والآن مع الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء الثالث من لقاءات قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك. قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء، يعني صفة الوضوء، كيفية أداء الوضوء. ثم ذكر عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فيه مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات ومنها الوضوء، وفيه التعليم للفرائض الشرعية بواسطة الفعل ليقتدى بالإنسان. فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه، أي صب على يديه من الإناء. وفيه أن الإنسان لا ينبغي به أن يدخل يديه في الإناء ابتداء حتى يغسلهما، فغسل يديه مرتين مرتين، فيه مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء. وقد ذكر هنا مرتين، وفي بعض الأفعال ثلاثة، وفي بعضها مرة. قال: ثم تمضمض واستنثر. المراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنثار المراد به إخراج الماء من أنفه إلى الخارج، والاستنثار يسبقه استنشاق. قال: ثلاثة. وقد ورد في بعض الأخبار تفسير ذلك بأنها بغرفة واحدة، يتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. وقد ورد أنه بثلاث غرفات: الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق بها، والثانية كذلك، والثالثة كذلك. وأما ما ورد أنه أخذ ست غرفات فهذا لا يثبت، ورد في حديث لكنه ضعيف الإسناد. قال: ثم غسل وجهه ثلاثة. واسم الوجه هو لكل ما تحصل به المواجهة، وهنا لا بد من غسل لجميع ما تحصل به المواجهة، وفيه مشروعية أن يكون ذلك ثلاثة. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. واسم اليد يطلق ويراد به الكف، فإذا قيد حمل على ما قيد عليه، فيبتدي من أطراف الأصابع وينتهي ببداية الساعد عند إطلاقه، أما إذا قيد فإلى ما قيد إليه، وهنا قيده بقوله إلى المرفقين. وقد ورد في أحاديث أخر أنه كان يدخل المرفقين في الغسل، فدل هذا على أن المرفقين يغسلان عند الوضوء. وفي هذا دلالة على الاختلاف في عدد الغسلات في الوضوء، فإنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين، وكررها مرتين مرتين بمعنى أنه غسل كل يد لوحدها مرتين. قال: ثم مسح رأسه بيديه. فيه أن مسح الرأس يكون مرة واحدة كما قال بذلك الجمهور، وعند الشافعية أنه يمسح رأسه ثلاث مرات لحديث توضأ ثلاثا ثلاثا، والصواب هو مذهب الجمهور، لأن الروايات المفصلة تفسر الروايات المجملة. قال: فأقبل بهما وأدبر. اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة، والظاهر أنه يبتدئ من مقدم الرأس حتى يصل إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى إلى أن يصل إلى مقدم الرأس. وبهذا فسر في هذا الحديث، فقال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. والرد ليس بواجب، وقد اختلفوا في المقدار الواجب، فعند مالك وأحمد أنه لا بد من استيعاب الرأس بالمسح، لأن قوله وامسحوا برؤوسكم قالوا هو جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وذهب الشافعي إلى أنه يكفي أقل مقدار يصدق عليه اسم الرأس، فبعضهم قال 3 شعرات وبعضهم قال 1 شعرة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكفي مسح الربع، ربع الرأس، ولعل القول الأول أظهر في هذه المسألة. قال: حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، فيه دلالة على أن المشروع في الرجلين هو الغسل وأنه لا يكفي المسح. ثم أورد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، في لفظ ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. فيه مشروعية الاستنشاق والاستنثار، وقيل قوله لينثر أي ليخرج الماء من أنفه، ولا يكون ذلك إلا إذا كان قبله استنشاق. وفي هذا الحديث دلالة على أن الاستنشاق واجب. وقال بعض الفقهاء بأن الحديث يدل على عدم وجوب الاستنشاق في الغسل، لأنه إنما أوجبه هنا في الوضوء، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، ونحتاج إلى دليل من خارج، وذلك لأنه هنا نص على إيجاب الاستنشاق في الوضوء ولم يتعرض للاغتسال بشيء. وقوله ومن استجمر أي من استعمل الحجارة وما في حكمها في تنقية السبيلين بعد الحدث، فليوتر أي فليجعل ذلك على وتر. واستدل الحنابلة بهذا، أو استدل بهذا الخبر على جواز الاستكفاء بالاستجمار، بل قد ورد عن مالك أن الاستنجاء بالماء بدعة، وأن الناس في العهد الأول إنما كانوا يستجمرون، لكن الصواب أن من استعمل الاستنجاء أو استعمل الاستجمار فإنه يجزئه. وقوله فليوتر استدل به أحمد على أن أقل مقدار مجزئ في الاستجمار 3 مسحات منقيات، وقال الجمهور الواجب مسحة واحدة منقية، ولعل مذهب أحمد أرجح لهذا الخبر. ثم أورد عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي هريرة مرفوعة: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال مالك: في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قد تقدم أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه يكون ب3 غرفات. قال مالك: بلغني أن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو من الصحابة دخل على عائشة يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، يعني بماء ليتوضأ منه، فقالت عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. والمراد بإسباغ الوضوء إيصال الماء لجميع أعضاء الوضوء. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. والمراد بالأعقاب مؤخر القدم، فيه دلالة على وجوب غسل القدمين، وفيه دلالة على أنه لا يصح الاكتفاء بمسح الأرجل إلى معقد الشراك، وأنه لا بد من غسل الأعقاب، لأنه قال: ويل للأعقاب من النار لمن ترك غسلهما في الوضوء، فدل ذلك على أن غسل الأعقاب في الوضوء من الواجبات. ثم روى عن يحيى بن محمد عن عثمان بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، يعني أنه كان يستنجي بالماء ويكتفي بذلك. قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو فحينئذ نقول لا حرج، لأن المضمضة والوجه شيء واحد، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، لأنه ركن واحد، المضمضة والاستنشاق من الوجه، فلا يضره بأي جزء من أجزاء الوجه بدأ. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه. لماذا؟ ثم ليعيد غسل ذراعيه، لأن الترتيب عنده واجب، وهما ركنان مستقلان، وجمهور أهل العلم على أن الترتيب بين الأركان واجب، لكن بالنسبة لاستعمال اليمين قبل الشمال فهذا من المستحبات. قال: حتى يكون غسلهما، يعني غسل اليدين، بعد غسل الوجهين إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، فقال: ليس عليه أن يعيد الصلاة، كأنه يقول بأن المضمضة والاستنشاق ليست أركانا وليست أجزاء من غسل الوجه. قال: وليمضمض وليستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي، فكأنه جعلها واجبة مع التذكر ويعفى عنها عند النسيان، وأنه لا يدخلها الموالاة ولا الترتيب. والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق من أركان غسل الوجه، وأنه لا يتم غسل الوجه في الوضوء إلا بهما. ثم ذكر باب الوضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وفيه أن النوم من نواقض الوضوء، وأورد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، وضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل المراد بذلك احتمالية كونها في محل النجاسة الحسية، لأنها قد تصل إلى أجزاء من البدن فتصلها نجاسات كما يقول بذلك طائفة، أو أن المراد بها احتمال ورود النجاسة المعنوية لأن تعبث بها الشياطين؟ ولعل هذا الثاني أظهر. ولذلك لو وضع يديه في كيس وربطها نقول يشرع له أن يفعل ما ورد في هذا الحديث. وقوله من نومه، الجمهور على أنها عامة في نوم الليل والنهار، وعند أحمد خصها بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده، قال: والبيتوتة نوم الليل دون نوم النهار، فإن نوم النهار يقال له قائلة. قال: فليغسل يده. هل هذا على الوجوب كما قال أحمد، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، أو تكون للاستحباب كما قال الجمهور؟ قولان، ولعل الأظهر هو حملها على الوجوب، لأن هذا هو الأصل في الأوامر. ثم أورد عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، فيه دلالة على انتقاض الوضوء بالنوم، وفيه أن نوم المضطجع ينقض الوضوء. وظاهر هذا أن النوم من غير المضطجع لا ينتقض به الوضوء إذا كان يسيرا، وهذا هو مذهب مالك. عند الشافعي أن من نام نوما يسيرا وهو قائم فلا ينتقض وضوءه، وعند أحمد من نام نوما يسيرا وهو قائم أو قاعد لم ينتقض وضوءه، إذ لو كان نوما مستغرقا لسقط. وعند أبي حنيفة إذا نام نومة يسيرة على أي صفة من صفات الصلاة، ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، لم ينتقض وضوءه. وعند الإمام مالك أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي حال، ولعل مذهب مالك في هذا أرجح الأقوال في المسألة. أورد المؤلف تفسير زيد بن أسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفسر قوله قمتم إلى الصلاة بالاستيقاظ من النوم إذا قمتم من المضاجع. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من الرعاف، فكأنه يرى أن خروج الدم ليس من نواقض الوضوء. وعند أحمد والشافعي أن خروج الدم إذا كان يسيرا لم ينتقض الوضوء به، وإذا كان كثيرا انتقض الوضوء به. ولعل القول القائل بعدم انتقاض الوضوء به مطلقا أرجح لعدم ورود الدليل الدال عليه. ومثل هذا أيضا ما لو كان هناك قيح يسيل من الجسد. قال: ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. فحينئذ إذا خرج الحدث سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا فإن نحكم بانتقاض الوضوء، ومثله كذلك النوم. وأورد عن ابن عمر أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. أذان. قال المؤلف: باب الطهور للوضوء. أورد المؤلف فيه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. في هذا الحديث أن مياه البحار طاهرة يجوز الوضوء بها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه هنا السبب خاص وهو حاجتهم، والحديث عام هو الطهور ماؤه. وفيه أن ميتة البحر حلال ولها حكم المذكات، وفيه الإجابة عن السؤال بأكثر من السؤال متى ظن المجيب حاجة المستفتي لتلك الزيادة. الحمد لله. وبعد، أورد المؤلف بعد هذا حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أن أبا قتادة دخل عليها، ففيه دخول والد الزوج على زوجة ابنه، وأن زوجة الابن تعتبر والد زوجها محرما لها. قالت: فسكبت له وضوءا، أي ماء من أجل أن يتوضأ به، ففيه خدمة زوجة الابن لوالد زوجها، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. فيه أن القطط كنا يعيشن بين الناس، وفيه أن قال فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فراني أنظر إليك كأنها متعجبة، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها يعني الهرة ليست بنجس. المراد بذلك أن سؤرها ليس نجسا، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. والمراد بالسؤر بقية الماء الذي تشرب منه الهرة. قال مالك لا بأس به، يعني أن الماء طاهر ولو شربت منه الهرة، إلا أنه استثنى أن يرى على فمها نجاسة. قال فحينئذ يحكم بنجاسة السؤر. والجمهور يقولون بطهارة السؤر مطلقا، ويقولون بأن الهرة تسحب الماء، وبالتالي فإن النجاسة لا تنتقل إلى السؤر الباقي. ثم أورد المؤلف عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ يريد أن يعرف حكم الماء من جهة الطهارة والنجاسة. فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وفيه أن الأصل في المياه هو الطهارة، وأنه لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. وفيه أن الباقي من المياه بعد شرب السباع طاهر لا ينجس بشربها. وقال طائفة بأنه ينجس، ولكن ورد في الباب عدد من الأخبار، بعضها مرفوع وبعضها موقوف يدل على نجاسته. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا، يعني أن الرجل يتوضأ مع زوجته، وليس المراد به النساء الأجنبيات. والمراد بهذا أنه يتوضؤون من إناء واحد، وهذا من أجل بيان أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. أما إذا كانت المرأة لم تستقل بالماء فلا إشكال في طهارته، أما إذا خلت المرأة بالماء فقد رأى أحمد أن الماء لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، لكن يجوز للمرأة الأخرى، فهو ليس نجسا لكن يمنع الرجال من استعماله في الطهارة الشرعية. وجمهور أهل العلم على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة، لما ورد في حديث ميمونة وعائشة وغيرهما أنهم كانوا يتوضأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بقية الماء الذي تتوضأ به نساؤه. ثم ذكر المؤلف بعض الأمور التي لا تنقض الوضوء، فقال باب ما لا يجب منه الوضوء. وروى عن محمد بن عمار عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن أنها سألت أم سلمة فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، أي أجعل طرف ثوبي من الخلف طويلا وأمشي في المكان القذر، وقد يكون بعض الأجزاء تعلق بثيابها. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، فهذه ما يكون على الأرض لا يعلم بنجاسته والأصل طهارتها، وبالتالي لا يحكم بانتقال النجاسة إلا بدليل. وفي هذا الخبر إشارة إلى أن التطهير من النجاسات لا يقتصر على الماء، وأنه قد يقع التطهير بغيره. ولذلك كانوا في الزمان الأول يقومون بمسح سيوفهم مع أنه قد كان عليها دماء ويصلون بها، فدل هذا على أنها تتطهر بذلك ولو لم يكن هناك غسل لها بالماء. ثم قال مالك بأنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا، وهو القيء القليل، القلس والقلس، القيء القليل الذي يكون من الفم ونحوه. وقال فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، فهو يرى أن النجاسة اليسيرة إذا خرجت فإنه لا ينتقض الوضوء بها. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، منهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من يقول بانتقاض الوضوء بالخارج النجس مطلقة، ومنهم من يقول بأنه لا ينتقض مطلقة، ولعل القول الثالث أظهر الأقوال لعدم ورود الدليل الدال على انتقاض الطهارة بالخارج النجس. قال سئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك، لأن هذا القلس نجس فيلزمه أن يغسل مكانه وليغسل فاه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، يعني غسله بعد وفاته، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، يريد بذلك أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهكذا حمل الميت. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وهناك من يرى أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، وهناك من يرى بأن تغسيل الميت يوجب الاغتسال، ولعل الأظهر من الأقوال ما رآه مالك من أن حمل الميت وتغسيله لا ينقضان الوضوء ولا يوجبان الاغتسال لعدم الدليل في هذا. والصحابة قد اختلفوا، وإذا اختلف الصحابة لم يصح أن نحتج بقول بعضهم دون بعض، والأصل عدم إيجاب الطهارة والوضوء إلا بدليل. قال وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.